يذكرنا بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. مشاهدي الكرام، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هكذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الشيطان لعنه الله يسعى في التحريش بين الناس لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم، حتى يكون الخلاف والفرقة ثم الحرب والقتال. وإذا كان هذا ديدن الشيطان مع عامة الناس، فإنه لعنه الله أحرص ما يكون على التحريش بين الأزواج، فحرصه لعنه الله على التحريش بين الزوجين أشد وأعظم من حرصه على التحريش بين أي حبيبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، يعني سرير ملكه، ثم يبعث سراياه جنوده عساكره، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كلما عظمت فتنة شيطان من جنود إبليس، كلما أدناه منه وقربه، يجيء الرجل فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: يعني إبليس ما صنعت شيئا. ثم يجيء الآخر فيقول: ما تركته، يعني فلانا من البشر، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: النعمة أنت، أي نعمة ما صنعت من التفريق بين فلان وامرأته. إذن الشيطان لعنه الله حريص كل الحرص على التحريش بين الأزواج ليقع الطلاق والفراق. فعلى الأزواج أن يأخذوا حذرهم منه، وأن يردوا كيده في نحره، وذلك بمحافظتهم على ما جعل الله بينهم من المودة والرحمة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بذلك وأرشد إلى طرق القضاء على ما يقع بين الأزواج من النزاع والشقاق قبل أن يستفحل الشر ويقع الطلاق. وفي هذه الآيات التي معنا من سورة النساء يبين الله تبارك وتعالى أن البيت مؤسسة شركة، وأن قيمها والمسؤول الأول عنها هو الرجل، فالرجل هو قيم هذه المؤسسة الذي يقوم بمصالحها وقضاء حوائجها ورعاية شؤونها الدينية والدنيوية. وهذه القوامة مع ما فيها من التشريف لا تخلو من التكليف الذي تعجز عنه المرأة لأصل خلقتها وجبلتها وطبيعتها التي خلقها الله عليها. الرجال قوامون على النساء، فالأسرة شركة بين الزوجين، الرجل شريك المرأة والمرأة شريكته في هذه الأسرة وفي هذا البيت، إلا أن المسؤول الأول عن هذه المؤسسة وهذه الشركة هو الرجل. فإن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء لكمال عقولهم ودينهم ولما أنفقوا على النساء من أموالهم في المهور وغيرها من النفقات. فالرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة وجب عليه مهرها وإن كانت غنية، وإذا أواها إلى بيته وجبت عليه نفقتها وإن كانت غنية. فهذا من أسباب تفضيل الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فما النساء؟ نساء صالحات قانتات مطيعات لله عز وجل ثم لأزواجهن، راضيات بما قسم الله تعالى لهن، لا يتمنين ما فضل الله به بعضهم على بعض. فهذه المرأة الصالحة ترضى بما قسم الله تعالى وتسلم لزوجها زمامها وأمر بيتها، وهي في هذا البيت محافظة عليه وعلى ما فيه، طائعة لربها وطائعة لزوجها، تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله، وتحفظ أسراره وأسرار بيته، وهي بذلك عاملة على استقرار هذه المؤسسة ودوامها وتوفير أمنها وسلامة الأسرة بكل أفرادها. وهذه المرأة الصالحة بالتزامها بهذه الآداب والأخلاق والسلوكيات تجعل البيت واحة راحة لزوجها، فهو لا يسكن إلا إليها ولا يطمئن إلا معها، ولذلك لا يفرط في حقها ولا يبغي عنها حولا ولا ينظر إلى غيرها ولا يفكر في غيرها. وقد حكي عن بعض الصالحين من السلف أنه كان إذا دخل بيته قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فعوتب في ذلك فقيل له: إن الله يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما تخش البستان وتخش الحديقة قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت الآن داخل بيتك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كيف هذا؟ الله يقول: ولولا إذ دخلت جنتك، ولم يقل ولولا إذ دخلت بيتك. فقال ذلك الصالح: إن امرأتي جعلت من بيتي جنة. فالمرأة الصالحة التي تطيع ربها تجتهد في طاعة زوجها وتعمل على راحته وسعادته وتجعل بيته جنة لا يحب أن يفارقها ولا يغادرها، وإذا خرج للضرورة قضى حاجته على عجل ورجع إلى بيته وراحته ليجد راحته وطمأنينته وسعادته في بيته. ومن النساء من هن بخلاف ذلك، فهي لا ترضى بما قسم الله تعالى، فهي تنازع الرجل القوامة وتنازعه السيادة، وهي دائما تحاول أن تكون الآمرة الناهية في ذلك البيت والمسؤولة الأولى عنه. لا تعبأ ارتاح زوجها أم تعب، سعد زوجها أم شقيا، فالبيت كله نكد وكله هم وكله غم بسبب مشاكستها وخروجها عن طاعة زوجها وترفعها عليه ومنازعته ما أعطاه الله له وخصه به من القوامة. ولذلك ترى كثيرا من الرجال يهربون من بيوتهم ويقضون غالب أوقاتهم خارجها، يخرج من العمل فلا يذهب إلى البيت، وإنما يذهب إلى الأصحاب والأصدقاء إلى ساعة متأخرة من الليل فيدخل فينام، وفي الصباح الباكر يخرج إلى العمل، وهكذا، لأنه لم يجد راحته في بيته. وكان الأصل أن يكون البيت هو مأواه ومثواه الذي يجد فيه راحته وسعادته ويأنس فيه. والإسلام قد أرشد الرجل إذا ابتلي بمثل هذه المرأة الناشز التي تنازعه ما خصه الله به وتترفع عليه، يرشده الإسلام إلى طرق علاج هذه المرأة لتعود إلى فطرتها وطبيعتها وتسلم له زمامها وأمر بيتها، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله المسؤول الأول في هذا البيت وصاحب القرار فيه. فيقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأرشد الله تبارك وتعالى الرجل إذا نشزت امرأته وتعالت عليه واستكبرت وترفعت وخرجت عن طاعته، يرشده إلى أن يعظها. والموعظة كلام بليغ يتضمن الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب. الموعظة كلام بليغ يتضمن الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب. فإذا رأى الرجل من امرأته نشوزا فإن من حقها عليه أن يعالج نشوزها بالموعظة، بأن يخلو بها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى وبما جاء في القرآن الكريم من حق الأزواج وما جاء في حق في السنة النبوية من أحاديث تحث المرأة على طاعة زوجها والقيام بخدمته، وهكذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها فتتنازل عن كبريائها وتخضع لزوجها وتطيع له. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبنس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لا أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة لها كطاعتها لربها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وهذه طاعتها لربها وقيامها بحق عز وجل، وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وهذا حق الزوج، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذر المرأة من مخالفة أمر زوجها وعصيانها له، قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا رأى الرجل من امرأته نشوزا وتقصيرا في حقه وعدم طاعة له فإن من حق الزوج على زوجها أن يقومها أن يعالجها. فإذا كانت إذا اشتكت رأسها أو بطنها أو شيئا من أعضاء بدنها ذهب إلى العلاج، فكذلك النشوز مرض لا يهددها وحدها إنما يهدد الأسرة كلها، فمن حقها على زوجها أن يصلحها وأن يعالجها بالموعظة الحسنة بأن يذكرها بالله عز وجل وبما جاء في الكتاب والسنة مما فرض الله للرجال على النساء. فإذا سمعت المرأة وأطاعت وخضعت لزوجها وانقادت وقعدت عن منازعتها إياه القوامة التي جعلها الله له فبها ونعمت. وإن لم تتعظ ولم تنتفع بالموعظة فإن عليه أن يتخذ الخطوة الإيجابية الثانية في العلاج، وهو أن يهجرها في الفراش، بمعنى أن يهجر إتيانها ومعاشرتها، أن يمتنع من المعاشرة الزوجية. فهذه الخطوة الثانية في علاج النشوز المرأة إن وعظت ولم تستجب. وطبعا الوعظ مش محاضرة واحدة، يعني مش مثلا من أول مرة كده تجيب الكتاب وتقرأ هذه الأحاديث إيش رأيك تقول لك مش سمع كلامك تقوم تنتقل مرتين، لا، الجرعة تتاخذ مرتين وثلاثة وتكرر مرات يوم بعد يوم كل أسبوع مع الصبر عليها. فإن لم تنتفع بالموعظة مع تكرارها انتقل الرجل إلى الخطوة الثانية وهو الهجر في الفراش. فإن المرأة أكثر ما تكون دلالا على الرجل في الفراش، وإن الرجل أضعف ما يكون أمام المرأة في الفراش. فإذا استعلى الرجل على شهوته وملك إربه وكف عن معاشرة زوجته الناشز سقط في يدها وانكسر سلاحها وخضعت لزوجها واستكانت وعلمت أن الرجل هو الرجل ذو السيادة والمكانة والقوامة وحمل المسؤولية. ولكن لابد من التنبيه على أمر ضروري جدا في الهجر، وهو أن يكون في المضاجع، وهجرهن في المضاجع في الغرفة الخاصة بالزوجين حتى لا يطلع الأولاد وأهل البيت على هجر المرأة الرجل للمرأة، لأن الإسلام إنما أباح الهجر للإصلاح لا للإفساد. وهجر الرجل للمرأة أمام أولادها يفسدها ولا يصلحها، فهي لذلك ستحاول أن تقاوم وتقاوم لنفي الذل عن نفسها والمسكنة والظهور بمظهر العزة والكبرياء. فإذا هجر الرجل امرأته وخاصمها فليكن في الغرفة الخاصة بهما، أما إذا خرج إلى الأولاد وإلى الأهل، فالحياة بينه وبين زوجته طبيعية، يكلمها ويبش في وجهها حتى لا يعرف الأولاد أن بين أبويهما شيئا. لأن هجر الرجل امرأته أمام أولادها قد يغير نفوسهم من أبيهم وأمهم أيضا، وربما انقسم الأولاد قسمين، قسم يتعاطف مع الأم وقسم يتعاطف مع الأب، وفي ذلك ما فيه من الإفساد لهذه الأسرة والتشريد للأطفال وضياعهم. وكما قلت الله تبارك وتعالى حين أمر بالهجر إنما أمر به للإصلاح لا للإفساد، فعلى الأزواج أن ينتبهوا لهذا. إذا وعظت امرأتك الناشز ولم تنتفع وهجرتها في المضجع وهجرت كلامها ومعاشرتها، فليكن فيما بينك وبينها فقط في غرفتكما الخاصة أمام الأولاد: يا أم فلان هات، يا أم فلان نودي البشاشة والهشاشة وطلاقة الوجه، علشان ما تحدثش شرخ في نفوس أولادك لما يشعروا أنك أنت مخاصم أمهم بقالك كم يوم لا تكلمها ولا تقربها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ولا تهجر إلا في البيت. فإذا هجر الرجل امرأته الناشز يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فتنازلت عن كبريائها وانقادت لزوجها وسمعت وأطاعت له بعد الهجر، فذلك فضل الله. وإلا انتقل الرجل إلى الجرعة الثالثة في علاج نشوز المرأة، وهو ضربها: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولكن أي ضرب؟ واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب لا يكسر عظما ولا يحدث جرحا ولا يترك إلا أثرا في النفس، في النفس فقط، لا يترك أثرا في الجلد ولا في الجسم. فهذا الضرب الذي رخص فيه للرجل لعلاج نشوز المرأة إنما هو ضرب تأديب وتعليم وتربية، كما يضرب الرجل ابنه إذا عصاه وإذا خالف أمره، كذلك يضرب امرأته إذا عصته وخالفت أمره، ضرب تأديب وتعليم وتربية، ضرب حبيب لحبيبه وليس ضرب عدو لعدوه، وليس ضرب تشفي ولا انتقام. ولا جناح على الرجل في ضربه امرأته إذا لم تنتفع بوعظه وهجره، فعساها أن تنتفع بضربه. فقد قيل: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وقيل: آخر الدواء الكي. ولكن على الرجال أن يعلموا أن الإسلام إذا كان قد رخص وأذن في ضرب النساء لعلاج نشوزهن، فإن الإسلام لمح من بعيد إلى عدم ضربهن، وبين أن عدم الضرب دليل الخير وعنوان الصلاح. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، نهى عليه الصلاة والسلام الرجال عن ضرب النساء. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذائرنا النساء، يعني النسوان من يوم ما قلت ما تضربهمش اجترأنا علينا، مش قادرين نمشوهم. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن أنهم ضربوهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. فمع أن الإسلام رخص في ضرب المرأة إذا نشزت، إلا أنه أشار إلى أن ترك الضرب أولى، وإذا اضطر الرجل للضرب يبقى ضرب كما قلت ضرب الحبيب لحبيبه ضرب تربية وتعليم وتأديب وليس ضرب تشفي ولا انتقام. فالرجل الذي لا يضرب امرأته رجل خير وصلاح ورجل كامل الإيمان حسن الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأنا أهيب بالرجال أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيتي مع نسائه وأن يتأسوا به في ذلك ليعيشوا سعداء في بيوتهم مع أسرهم وأزواجهم. فإذا انتفعت المرأة بالضرب وجب على الرجل أن يمسك عن إيذائها وضربها وأن يعفو عن زلاتها وهفواتها. فإذا وعظت فاستجابت فلماذا الهجر؟ وإذا لم تنتفع موعظة وهجرت فاستجابت فلماذا الضرب؟ وإذا ضربت فاستجابت وتابت فلماذا تصر على دوام الضرب والإكثار منه؟ ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول في الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالرجل حين يضرب امرأته بلا سبب ولا مبرر قد بغى عليها واعتدى وظلم، والله تبارك وتعالى هو وليها وهو الذي سينتقم لها من زوجها الذي بغى عليها وظلمها واعتدى. ولذلك قال فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له، فقال عليه الصلاة والسلام من ورائه اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتكلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الرجل حين يفرض عضلاته ويضرب امرأته، المرأة ضعيف الله وليها سينتقم لها ويأخذ لها بحقها. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وهكذا أرشد الإسلام الأزواج إلى طريق أو طرق علاج نشوز المرأة ومقاومة ارتفاعها على زوجها ومنازعتها إياه القوامة والسيادة التي جعلها الله له حتى تظل أعلام المودة والرحمة ترفرف على هذا البيت وعلى هذه الأسرة. فكيف إذا كان النشوز من الرجل نفسه؟ قد بينا كيف يعالج الرجل نشوز امرأته. كيف لو رأت المرأة من زوجها نشوزا، كيف لو رأت المرأة من زوجها إعراضا عنها وزهدا فيها، ماذا تصنع المرأة؟ لقد أرشد الله تبارك وتعالى في موضع لاحق من السورة نفسها سورة النساء أرشد المرأة إلى طرق علاج نشوز زوجها، فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. لقد اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد 9 من النساء، وكان يقسم بينهن ويعدل ويسوي بينهن، وإن كان الله قد رخص له في عدم ذلك ولم يوجب عليه ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن ويعدل. وكان قل يوم إلا ويدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى ينتهي إلى صاحبة النوبة. كان صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر كل يوم يصلي العصر ويمر على نسائه يجلس عند كل منهن ما شاء الله حتى ينتهي إلى التي سينام عندها ويبيت عندها. قالت: حتى ينتهي إلى صاحبة النوبة فيبيت عندها. وإن سودة بنت زمعة، وكانت أول من تزوج صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، هي سودة، قالت لما أسنت، لما طعنت في السن كبرت يعني، وفرقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبرت سن سودة، طعنت في السن، خافت أنها لما تكبر الرسول يقول يعني الحق بأهلك. فقالت: يا رسول الله، يومي لعائشة، الليلة اللي بتجيني فيها أنا وهبتها لعائشة. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها، فكان لا يدور عليها بعد أن وهبت يومها لعائشة، فكان يعطي العائشة يومين، يومها واليوم الهبة. قالت: فأنزل الله فيها وفي أشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من سودة يومها الذي وهبته لعائشة ليكون ذلك تشريعا للأمة وليقتدوا به في ذلك من غير حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة والمثل الأعلى، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا أرشد الله تعالى المرأة التي تخاف أن يترفع زوجها عن مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من خير الكلام، ونحن نتحدث عن الخلافات الزوجية وطرق علاجها كما أشار إليها القرآن الكريم في سورة النساء. وقد عرفنا كيف يعالج الرجل نشوز المرأة، وكيف تعالج المرأة نشوز زوجها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فأرشد الله تعالى المرأة التي تخاف أن يترفع زوجها عن مضاجعتها أو يعزم على طلاقها، أرشدها الله تعالى إذا رأت بمحض اختيارها ومحض إرادتها أن خيرها ومصلحتها في البقاء في عصمة ذلك الرجل الذي راغب عنها لكبر سن أو نحوه، فلا جناح عليها أن تتنازل لهذا الزوج عن بعض حقها عليه في المبيت أو الكسوة أو النفقة أو غير ذلك، ليبقي هو عليها ولا يطلقها. أما إذا أرادت المرأة أيضا بمحض إرادتها واختيارها أن مصلحتها في فراق ذلك الرجل الذي رغب عنها وكرهها، فلها ذلك ولا أحد يكرهها على البقاء. إلا أن الله تبارك وتعالى مع هذا الإرشاد قد ندب الرجل الذي كره المرأة أن يمسكها بالمعروف وأن يجاهد نفسه على ذلك وأن يحسن إلى تلك المرأة التي رغب عنها، وأعلمه الله تعالى أنه خبير بهذا الإحسان ومطلع عليه وسيجزيه به عليه إحسانا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا كره الرجل المرأة ورغب عنها وفكر في فراقها فإن الله تعالى يندبه إلى الإحسان إليها ويطمعه في ذلك ويرغبه فيه بأنه إذا أحسن إلى هذه المرأة التي قلاها وهجرها فإن الله سيحسن إليه، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل له فيها خيرا كثيرا إذا استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى، كما سبق: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا أرشد الله تبارك وتعالى كل من الزوجين إلى طرق علاج نشوز صاحبه. أرشد الرجل إلى طرق علاج نشوز المرأة، وأرشد المرأة إلى طرق علاج نشوز الرجل. وإنما أكثر الله تبارك وتعالى من هذه الوسائل، وسائل علاج النشوز الذي يحدث بين الزوجين داخل البيت الواحد، ولم يعجل بما أرشد إليه بعد ذلك من إرسال الحكمين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا البعث متأخر بعد أن يعجز الرجل عن علاج امرأته وتعجز المرأة عن علاج زوجها، لأن الله تبارك وتعالى يحب الستر، ستير يحب الستر، فالله تبارك وتعالى يحب للزوجين أن يسترا على بعضهما البعض، أن يستر الرجل على امرأته وأن تستر المرأة على زوجها. الرجل يعالج نشوز امرأته فيما بينه وبينها، المرأة تعالج نشوز زوجها فيما بينها وبينه، فكلما تمكن الزوجان من حل المشاكل والخلافات الزوجية بين بعضهما البعض دون تدخل أحد ولو من الأهل كان ذلك خيرا لهما. لكن إذا عجز الرجل عن علاج امرأته وعجزت المرأة عن علاج زوجها، إذا ركبت المرأة رأسها وعجز الرجل عن علاج نشوزها، أو ركب الرجل رأسه وعجزت المرأة عن علاج نشوزه، وقوي النزاع واحتد الخلاف واستفحل الشر، فإن الإسلام يأذن حينئذ بل يأمر بالتدخل الخارجي السريع لإصلاح ذات بينهما والقضاء على الخلاف بينهما. ولكن انظروا بارك الله فيكم إلى حب الله تبارك وتعالى إلى الستر على البيوت وكتمان أسرارها وعدم إذاعتها، فإنه سبحانه وتعالى حين أمر بالتدخل الخارجي ندب إلى أن يكون هذا التدخل من أهلهما لا من غيرهم: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ذلك أن الأهل أحرص ما يكونون على الخير وأحرص ما يكونون على المصلحة وأكتم للأسرار، فحين يجلس حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة فهما بمأمن من إذاعة أسرارهما وإفشائها وإطلاع الناس عليها، لأن ما يعيبهما يعيب الحكمين، فالحكمان من أهلهما مؤتمنان على أسرارهما لا يذيعانها ولا ينشرانها. فلذلك قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يدخل الذي هو من أهل الرجل عليه فيجلس معه ويستمع إليه ويعرف ما كان بينهما ويحاول أن يتعرف على رغبة الرجل في الوفاق أو الفراق. معنى اتصال. أي أم محمد،
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بقول لك يا شيخ، بس واحد بيحلب والله لأن فلان هيخش جهنم هو ومراته، فهل كده حلال؟ معلش سؤال تاني يا شيخ. فيه واحدة، معلش لمؤاخذة في الكلام، رقاصة، فهل واحد بيقضي عندها يعني مربي لحية وكده، فهل يجوز ان هو يقضي لها حاجة؟ معلش يا شيخ، في ابني بس عاوز يسأل حضرتك سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بص سمعت يا شيخ، انا دلوقتي يعني داخل على مرحلة جواز، تمام؟
نعم.
ففي يعني مش عارف، زي كل ما اقول لك كل ما تقدم لواحده يحصل حاجه، مش عارف مشكله تحصل بتاع يحصل، مش عارف ايه ده بالظبط. يعني
تقدمت كم واحده؟
يعني ده اكتر من 10
وما حصلش نصيب.
ما حصلش نصيب. لا
انت بتبقى موافق وهم بيرفضوا ولا العكس؟
والله يعني بيبقى موافقين وفي اللي مش موافق وفي اللي بتحصل مشاكل وفي يعني كذا حاجة.
اسمع النصيحة إن شاء الله تعالى.
ماشي، جزاك الله خير.
وإياك. الأخت الكريمة سألت سؤالا خطيرا جدا، تقول رجل حلف بالله قال والله فلان ومراته مش هيخشوا الجنة. هذا الكلام جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، اثنين أصحاب أصدقاء، أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مسرف على نفسه يعني في المعاصي. فكان المجتهد في الطاعة كلما لقي أخاه مقيما على ذنب قال اتق الله، تب إلى الله، استغفر الله، بطل بقى الذنب ده، خليك حلو بقى، ونحو هذا الكلام. فلقيه يوما على ذنب فقال اتق الله واترك الذنب، وكأن اللهجة في المرة دي يعني الحدة زادت شوية والقسوة زادت والشدة زادت والعنف بان في الكلام. فغضب الرجل المسرف على نفسه وقال لأخيه خليني وربي أبعثت علي رقيبة، يا أخي انت شاغل نفسك بي، كل ما تقابلني توب بطل ارجع، انت شاغل بي نفسك ليه؟ هو ربنا جعلك رقيبة علي. الرقيب معروف الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكن انت شاغل نفسك بيها ليه؟ فغضب الاول المجتهد في الطاعة على اخيه المسرف على نفسه من كلامه وقال والله لا يغفر الله لك، او قال والله لن يدخلك الله الجنة، زي ما المسؤول عنه قال والله لن يدخلك الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فقبض الله أرواحهما، توفوا الاثنين في ساعة واحدة. فقال للذي حلف المجتهد في الطاعة الذي حلف على مسرف على نفسه في المعاصي أن الله لن يدخله الجنة، قال لما حلفت؟ هل كنت على ما عندي مطلعا أو ما في يدي قديرا؟ انت حلفت مش هدخله الجنة ليه؟ اطلعت الغيب ولا انت بقى المتصرف فيما عند الله؟ ثم قال الملائكة اذهبوا به إلى النار، بالمجتهد في الطاعة اذهبوا به إلى النار، وقال آخر اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. فالذي قال والله لن يدخل فلان وامرأته الجنة أتى بابا خطيرا وبابا كبيرا من أبواب الإثم والوزر، وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال أبو هريرة في نهاية الحديث الذي رواه ذلك: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ليه يا إخواني نحكم على الناس حيخشوا الجنة ولا حيخشوا النار؟ هل كلفنا بذلك؟ ما كلفنا بذلك. يعني كونوا ميسرين لا معسرين، كونوا مبشرين لا منافرين. الذي قلت عنه لن يدخل الجنة هو امراد، مش هيخشوا الجنة ليه؟ يعني بيعصوا الله؟ أين أنت من دعوتهم؟ بيرتكبوا منكرات؟ أين أنت من النهي عن المنكر؟ فبدل ما نشغل بنفسنا فلان كافر وفلان فاسق وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان مش هخش الجنة وفلان هخش النار، نشغل أنفسنا بالوظيفة التي خلقنا الله لها، وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما أنت أيها الإبن فأنصحك بالمحافظة على الصلاة وكثرة قراءة القرآن والأذكار، والله يحفظك ويرعاك، وإن شاء الله يقسم الله لك الخير ويكرمك بزوجة صالحة. معنا اتصال آخر. أي أم معاد،
جزاك الله جنة يا شيخ وإياك إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
عندي سؤال إن شاء الله.
تفضلي.
أنا مزوجة وعندي أطفال، وكنت ندرس في أستراليا يعني بحثة، فصارت أزمة ليبيا للثورة فأعطونا قرض ربوي. أيوة
نعم.
فرجعنا أنا وزوجي وبعض العائلات لأن رفضنا القرض الربوي، ولكن الآن تحسنت الأحوال.
نعم.
وردت المنحة للدارسين في الخارج، فهل يجوز لي شرعا أني أنا يعني سافر ونكمل دراستي؟ علما بني موظفة بين يعني زوجي وأولادي والدراسة، ويعني كجهات في سبيل الله للعلم هذا، فهل يجوز لي شرعا أني سافر يعني ونكمل دراسة؟ علما بني أيضا أنا منتقبة.
زادك الله حرصا على الحلال وجنبك الحرام. أشكرك أنك أنت رفضت القرض الربوي، والله يغنيك من فضله. وإذا كنت ستسافرين مع زوجك أو أحد محارمك لطلب العلم مع المحافظة على نفسك وإقامة دينك هناك في تلك البلاد، تسافرين لقضاء الحاجة من العلم وترجعين، فأرجو أن لا يكون به بأس بالشروط والضوابط الشرعية إن شاء الله تعالى. أي أم محمد،
معلش ما سمحتش السؤال، معلش بتاع بس المؤاخذة الرقصة دي في واحد بيقضيها، معلش
يا أم محمد. خلاص يكفيك ما سمعت، واسأل الله أن يتوب على الجميع إن شاء الله تعالى.
ما يقضيهاش حضرتك، معلش هو بس بيقضي عندها، ما يقضيهاش ولا يروح ولا إيه؟
لا يكون بينه وبينها أي علاقة ولا أي رؤية، يقضي حاجتها من بعيد لعل الله أن يتوب عليها بقضاء الناس لها حوائجها.
ماشي يا شيخ جزاك الله.
وإياكم. أقول أم أحمد. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
حضرتك لسه أنا كنت سمعت بتتكلم دلوقتي على الإنسان اللي قال لأخيه المسلم والله ما تدخل الجنة.
نعم.
أنا عندي واحدة يعني أعرفها عايشة في وسط أهلها تعبينها جدا جدا، فكانت لسه بتلفظ معايا النهاردة اللفظ ده، بتقول لي اليهود بتقول ده هم زي الكفرة، أو لا قالت الكفرة، أسلوبهم أسلوب كفرة. فأنا بقول لها حرام، قالت لي أنا مش بكفرهم، بس هي غصب عنها يعني، هي مش عارفة هي بتقول هل ده حرام اللي هي
قد سمعتي ده؟ قد سمعتي بارك الله فيك، فعليك أن تنصحيها وتذكريها بالله عز وجل، وأن تحفظ لسانها من هذه الكلمات التي قد تبقها هي. فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالحذر الحذر من هذه الكلمات الموبقات التي تكب صاحبها على وجهه في نار جهنم. نعم. أقول مشاهدي الكرام، الإسلام حريص على الأسر، حريص على كتمان أسرارها وعدم اطلاع أحد عليها حتى من الأهل والأقارب. فأرشد الإسلام الرجل كيف يعالج نشوز امرأته ويصلح ما بينه وبينها، وأرشد المرأة أيضا كيف تعالج نشوز زوجها، وتصلح ما بينه وبينها. كلما استطاع الزوجان أن يحل مشاكلهما فيما بينهما بعيدا عن أقرب الناس إليهما كان ذلك خيرا لهما. ولكن إذا تفاقم الشر واشتد الخلاف واحتد وخيف الفراق والطلاق فحينئذ يقول تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ما يتدخلش ناس أجانب لكن يتدخل واحد من الأهل، الأب، الأخ، العم، الخال، حتى يكونوا يعني مؤتمنين على ما يطلعون عليه من عيوب كامنة وراء هذه المشاكل التي احتدت بين الزوجين. فيأتي الرجل ذو من أهل الزوج يدخل عليه ويجلس معه ويسمع منه أي المشكلة وإيه اللي دفع إليها، ويا ترى هل الرجل هذا راغب في امرأته، يعني نفسه يحل المشكلة وتعود المياه إلى مجاريها وتستقيم الحياة وتستقر الأسرة، ولا الرجل خلاص يعني مش عايز مراته. وكذلك يدخل الرجل الذي هو من أهل المرأة عليها ويجلس عندها ويستمع إليها، ثم يجتمع الحكمان بعدما سمع الأقوال، الذي من أهله سمع أقواله والذي من أهلها سمع أقوالها، يجتمع الحكمان وينظران بكل صدق وإخلاص في المصلحة، في المصلحة، المصلحة في دوام الأسرة واستقرارها أم في إنهاء هذه العلاقة الزوجية. وانظر كيف علق الله تبارك وتعالى الإصلاح بين الزوجين على صلاح إرادة الحكمين، فقال عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والضمير يصلح للعودة على الحكمين ويصلح للعودة أيضا على الزوجين. فالحكمان إذا دخل بنية صادقة ونية صالحة وحرص منهما على الإصلاح بين الزوجين وفقهما الله تبارك وتعالى وهدى لهما الزوجين وجمع الله بينهما على يديهما. وكذلك الزوجان إذا خلصت نياتهما وصلحت وحرص كل منهما على الآخر وتمنى إنهاء المشاكل ودوام الحياة وفق الله الحكمين في إصلاح ذات بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وسكت الله سبحانه وتعالى عن الأمر الثاني، ذكر التوفيق وسكت عن التفريق، ذكر التوفيق الذي يجمع ولا يفرق وسكت عن التفريق بين الزوجين إذا لم يتم التوفيق. وفي هذا إرشاد وتعليم وتوجيه إلى كل من يدخل بين زوجين ليصلح بينهما أن تكون رغبته أكثر، أن رغبته في التوفيق وجمع الشمل أكثر من رغبته في التفريق بين الزوجين، وأن يكون حب للإصلاح أقوى وأكثر، وأن يخلص النية لله تبارك وتعالى رجاء أن يصلح الله بينهما. كما أن في هذا الأمر أيضا إرشادا وتأديبا وتعليما لمن استشير في فراق امرأة أن يشير بإمساكها بالمعروف وإصلاح ذات بينهما ولا يشير بطلاقها وفراقها. يعني لما يجي لك صحبك أو قريبك أو أخوك يشكو لك من زوجه ويقول لك خلاص يعني أنا ما عدتش طيقها ولا عدت قادر أعيش معاها وأنا خلاص حطلقها، لا تقل لو طلقها لكن أشر عليه بإمساكها والصبر عليها، ذكره بهذه الآيات وذكره بقول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة ولا تشر عليه بالطلاق، فإن في الطلاق تشريدا للأسرة وتضييعا للأفراد وهدما للبيوت وإهدارا للمؤسسات. وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه زيد بن حارثة يشكو إليه من امرأته زينب بنت جحش، كلما جاء يشكوها ما يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله له أمسك عليك زوجك واتق الله. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن زيدا سيطلق زينب وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوجها، أخبره الله بذلك. ومع ذلك كلما جاء زيد يشكو امرأته زينب لا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله أمسك عليك زوجك واتق الله. فهكذا يكون أو تكون النصيحة، وهكذا تكون المشورة. إذا استشرت في طلاق امرأة فلا تشر بطلاقها، ولكن وصي الرجل بالصبر على امرأته وتحملها والإحسان إليها، ذكره بما جاء في القرآن والسنة من الوصية بالنساء ولا تشر عليه بطلاقها، قل له ما قال رسول الله لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله. وهكذا رأينا حرص الإسلام على الأسر بإرشاده إلى حل الخلافات الزوجية بالطرق السلمية حتى تظل الأسرة قائمة ترفرف عليها أعلام المودة والرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين الزوجين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.